الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط العاشر من الكتاب.
وبقي القرآن يحكي بآياته الخالدة وفي أعجز أسلوب أمر هذا الرجل الصالح العادل ليخلد بذلك ذكراه، وليكون درسا لكل من أراد أن يحكم بحق ويعلم الناس ويهديهم إلى الطريق الصحيح ويساعدهم إلى ما فيه خيرهم وفلاحهم. أحببته لثلاث صفات بارزة فيه، هي ركيزة كل حاكم يريد الحق والإصلاح: أولا الإيمان، ثانيا العدل، ثالثا العمل. وإنها لصفات لا بد منها حتى يستقر الأمر بالبشر ويأمن بحق على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وأديانهم وعقولهم، وهي الكليات الخمس التي أمر الإسلام بحفظها. الإيمان لا بد منه حتى يستقي الحاكم أوامره من وحي الله الذي لا شطط فيه ولا خلاف، وحتى لا يدخل هواه في الحكم فيظلم ويتبطر ويتحكم في رقاب الناس وأمنهم. والعدل لا بد منه لأنه الفيصل في الحق والأمان في الأرض والثقة المتبادلة بين الحاكم والمحكوم. والعمل والتعاون أيضا حتى ينتشر الإيمان وتعم الحضارة ويعيش الناس في ثوب قشيد من السعادة والهناء. والأمر إن هذا ما ينادي به الإسلام، فالحق واحد في كل زمان ومكان. ولكن أين هي حضارة الإسلام اليوم؟ وأين هم المسلمون شهداء الله في الأرض من بناء هذه الحضارة؟ أليس عليهم أن يبنوا حضارة الإيمان والعلم والعدل والإصلاح والإنسانية ليكونوا بذلك قادة الدنيا ويخلصوا الناس من أسر المادة الطاغية وكذلك الإلحاد والهمجية والإجرام؟ بلى، هذا ما يجب أن يكون. ولكن الغرب في هذا العصر غزانا في عقر دارنا، وأصبحت حياتنا في أغلب جوانبها بلون دخيل وغير مألوف تحت تأثير الفكر الغربي والفلسفة الإلحادية، لأننا فقدنا شخصيتنا الإسلامية المميزة. لم نعد قادة نملي على البشرية أفكارنا وأعمالنا حتى ينظروا إلينا بعين الرضا والإعجاب، ولأننا تركنا ما يقيم صلب حضارتنا ويقوي من عزائمنا ويدفعنا إلى الأمام، ألا وهو الإسلام. فكيف نواجه الحضارة الغربية؟ وما واجب الدعوة الإسلامية في هذا الوقت؟ أجاب عن هذا الدكتور جعفر الشيخ إدريس في محاضرة له ما ملخصه: أولا الحكم بالإسلام، ومن أهم عناصر هذا الحكم الاستقلال وعدم التبعية للدول الكبرى، وحرية سياسية تشعر المواطن بأنه عزيز في بلده بين أفراد المساوين له في الحقوق الإنسانية وإن علوه ببعض المناصب الدنيوية، وتمكنه من أن يفكر بحرية ويشارك بفكره وجهده في إصلاح حال بلاده. يقول: للمصيب أصبت وللمخطئ أخطأت مهما كان منصبه، ثم يذهب لينام قرير العين لا يدهنه بالليل طارق يقتاده إلى الحبس. يقول الدكتور: وإذا سئلت عن أكبر مظهر لتخلفنا الحضاري لأجبت إنه فقدان الحرية السياسية. ومن عناصر هذا الحكم أيضا العدل الاجتماعي، تسخير وسائل الإعلام ومناهج التربية والتعليم ومؤسساتها للأمر بكل ما هو خير ومعروف، وللنهي عن كل ما هو شر ومنكر، ومنها إقامة الحدود. ثانيا تصير العلوم إسلامية، وذلك بتنقيتها من شوائب التصورات المادية الإلحادية وسائر التصورات المخالفة للإسلام، وبإطراح كل النظريات التي لم يثبتها واقع والتي تخالف حقائق قررها الإسلام، وباستبدال الإطار الفلسفي الإلحادي بإطار توحيدي، وباعتبار الوحي مصدرا من مصادر الحقيقة، وكذلك السعي نحو الأصالة في كل ما نعالج من مشكلات. ثالثا دراسة الغرب، تاريخه، واقعه، ومستقبله، تجاربه من وجهة نظر إسلامية. رابعا صياغة العلوم والدراسات الغربية على أساس إسلامي، وما نأخذ منها المنهج العلمي، الاستفادة من تجربة الغرب في كل مجالات الحياة المعاصرة، الديانات والفلسفات والآداب والفنون والعادات والتقاليد لا علاقة منطقية أو نفسية بينها وبين ما سبق. ومع هذا ينبغي أن تكون موضع دراسة المختصين، أشد أسلحة الغرب الفكرية خطرا علينا وتدميرا لنا بل خطرا على الغربيين أنفسهم وتدميرا لهم هو هذا التصور الإلحادي للوجود الذي كاد أن يصبح سمة العصر والذي لا يكاد يخلو منه جانب من جوانب الحياة المعاصرة. فإذا نجحنا في التصدي له بالنقد العقلي العلمي المستنير واستطعنا أن نقدم تصورنا الإيماني بديلا لهذا الإطار الإلحادي وأقمنا الحجج على أنه الإطار المناسب للمنهج العلمي ولحقائق العلم نكون قد أستينا خدمة كبيرة لا لأمتنا الإسلامية فحسب ولكن للمجتمع الإنساني كله. عزيزي القارئ، إن التربية الحضارية في الإسلام تزيل روح الشر من النفوس لأن الشر عامل هدم في كل الميادين، وأهم هذه الشرور الظلم والعدوان والتسلط على الناس ومحاولة استعبادهم واستغلالهم لتحقيق مصالح شخصية. فالانحطاط الأخلاقي أضر شيء بالحياة الإنسانية، ثم إن هذه التربية تكون روح الخير لدى الأفراد، وهذه الروح تدفعهم إلى السعي لإقامة مشروعات مختلفة وابتكارات واختراعات جديدة لترقية الإنسانية. إضافة إلى ذلك تحدد للناس الهدف من التقدم، لأن التقدم في ظلام ومن غير هدف قد يضل وقد يقع في هاوية لا مخرج منها. إن الحضارة الإسلامية متكاملة وقابلة للبناء في أي وقت كان فيه التزام للمبادئ الإسلامية وأحكامها، ففيها عناصر معنوية من اعتقادية وروحية وأخلاقية وعلمية وإبداعية، وعناصر مادية تشمل التقدم الزراعي والصناعي والعمراني والتجاري، وكذلك عناصر تنظيمية وتشريعية تنظم حياة الفرد والمجتمع والدولة مرتبطا بجميع جوانب الحضارة، وليس هنا موضع الإسهاب فيها. كما أن للتربية الحضارية في الإسلام خصائص فريدة ومتميزة، فهي تبني حضارة ربانية مؤمنة تختلف عن الحضارات الشرقية والغربية في منشأها وغايتها وفي نظامها وروحها. ولهذا فإن تقدمها لا يكون عدوانا ولا استعبادا ولا استعمارا ولا قومية أو عنصرية تعمل لرفع عنصر أو جنس، وإنما تتقدم لصالح البشرية ولنشر الهداية لتعميمها على العباد جميعا وللتسامي على الغرائز الحيوانية والشهوات الجامحة. ثم إنها تبني حضارة أخلاقية خيرة، فهي لا تسعى أول ما تسعى لرفعة المباني وتجميل المدن والطبيعة والإكثار من الأسلحة المبيدة للبشرية وتهديد الناس وتخويفهم بها، وإنما تسعى أولا وقبل كل شيء لبناء الرجال بناء أخلاقيا وتحسين أفكارهم ونياتهم وغايتهم. فما الفائدة من المدنية إذا كان الناس متوحشين يفترس بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا من أجل أغراض دنيئة كجاه أو استعمار أو استعباد؟ وهي تبني حضارة متكاملة متوازنة متناسقة من الحاجات الجسمية والعقلية والروحية. فالحضارة المضطربة ناشئة أساسا من عدم وجود التنسيق بين مكونات الحضارة ومكونات الطبيعة البشرية، وهي تبني حضارة متفوقة ومسعدة للبشرية، ذلك أنها تتقدم لا للتفاخر أو العدوان أو إثارة الشهوات، وإنما تتقدم في العلوم المهمة والأساسية ولإزالة روح الشر من الناس. وهي تبني أيضا حضارة إنسانية عالمية، وذلك بتكوين شخصية إنسانية قوية بها يستطيع الأفراد السيطرة على نوازعهم وغرائزهم، وبها يستطيعون حمل مسؤوليات الحضارة وأعبائها ودفعها نحو غايتها السامية، ويستخدمون إمكانياتهم المادية والمعنوية في سبيل الخير. وهي أيضا تهتم بالتقدم في الكشف عن أسرار الطبيعة البشرية ومكونات النفس الإنسانية أكثر مما تهتم للتقدم في الكشف عن أسرار الطبيعة، إذ إن الشرور التي تعاني منها البشرية هي من أيدي البشر، ولا يستطيع الإنسان أن يقود نفسه قيادة رشيدة بدون معرفة نفسه ومعرفة قيادتها. وإن إقامة مثل هذه الحضارة تحتاج إلى جهود جبارة وكفاح طويل وتبصير الأجيال الناشئة بذلك وتربيتهم وتدريبهم عليها والتركيز على أن هدف الحضارة الإسلامية هدف إنساني نبيل وغايتها غاية دينية عليا. عزيزي القارئ، تلك هي لمحات خاطفة من واجب المسلمين اليوم تجاه دينهم وتجاه أنفسهم البشرية كلها. وقد نقلت لك رؤوس أقلام تذكرك بتربيتنا الحضارية لتكون هدفا لنا، وكذلك سبيل مواجهتنا للغزو المادي الغربي الذي يريد طمس معالمنا الإسلامية والقضاء على ما بقي في نفوسنا من دين وخلق. فما أحوجنا إلى العمل بدأب ونشاط لنستعيد ما فقدنا من علم وقوة، وما أحوجنا للاستجابة إلى ما يذكرنا به ربنا في كتابه العظيم من أمثال قصة ذي القرنين التي بيّنت منهج الحاكم الصالح الذي يأخذ بيد الناس إلى معالم الخير والهدى والصلاح ويبني لهم حضارة الإيمان والعلم. قال سبحانه وتعالى: فقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال عز من قائل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وتلك هي سيرة ذي القرنين، الإنسان القوي العليم الذي يسخر القوى الكونية والمادية ويملك أعظم مقدار من الأسباب والوسائل ويوسع فتوحه ومغامراته، وهو في كل ذلك وفي أوج قوته وسلطته مؤمن بالآخرة، ساع لها مقر بضعفه، رحيم بالإنسانية وبالأمم الضعيفة. وكان في كل فتوحاته ومغامراته صالحا ومصلحا، منتصرا للحق، ناصرا للضعفاء، قاهرا للطغاة الأقوياء، يستخدم كل قوته وجهده ومواهبه وجميع وسائله وذخائره لخدمة الإنسانية وتكوين المجتمع الصالح وإعلاء كلمة الله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن عبادة الناس والمادة إلى عبادة الله، وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن عبادة الناس والمادة إلى عبادة الله. سيرة مثلها سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام في عصره، ومثلها ذو القرنين في عصره، ومثلها الخلفاء الراشدون والآئمة المهديون في عصورهم. وأظن أننا عرفنا الآن كيف نفرق بين الحاكم الصالح العادل وبين الحاكم الكافر الظالم. إن النقطة الفارقة والخط الفاصل أن الحاكم الصالح يجمع إلى القوة الفائقة والملك الواسع والحكمة المدهشة وتسخير القوى الطبيعية والأسباب المادية، الإيمان الراسخ والعمل الصالح والسيرة الفاضلة والمقاصد الخيرة والدعوة إلى الله وإلى الحق، واستخدام كل ما أوتيه من علم وحكمة وسبب وقوة في إسعاد البشرية وخدمة الإنسانية والرحمة والعدل. فقد وصف القرآن أمثال هؤلاء بقوله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهل ننعم بحاكم عادل مثل ذي القرنين يعيد إلينا شعورنا بكرامتنا وإنسانيتنا، فنهجر الخوف والتخلف بعد عذاب طويل ونستقر ونأمن ونتقدم؟ إن هذا لا يكون إلا بالإيمان القوي والعمل المستمر بحكمة وصبر وإخلاص. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. الفصل السادس: يأجوج ومأجوج وسد ذي القرنين. المبحث الأول: يأجوج ومأجوج. تمهيد: كنت أظن أن التحقيق لا يطول في هذا البحث ولن يكون صعبا إلى درجة أنه يحتاج إلى تفرغ طويل وتتبع مستمر وإحاطة بعلوم شتى وأخيرا إلى كتاب مستقل. كنت أظن أن هناك عدة أحاديث وردت بشأن هاتين الأمتين، ولن تكون مهمتي إلا أن أبين الحديث الصحيح من السقيم، وأبين ما أضافه الناس في من خيالهم، ثم أفرز الإسرائيليات وأنبه إليها. لكني وجدت الأمر صعبا، ولن يكون بإمكاني أن أوفي الموضوع حقه من التحقيق والتدقيق، فهذا يحتاج إلى عالم ضليع في أنواع الحديث وإحاطته بما ورد في هذا الشأن، ثم إلمامه بالتوراة وكيف أولجت هذه القصة، ومعرفته بكتب التاريخ القديمة المعتبرة منها وغير المعتبرة، وبيان الزائف من أخبارهما، ثم إلمامه بعلم الأجناس والأقوام القديمة منها والحديثة، وكذلك علم الجغرافيا القديم والحديث ليعرف أجناسهم ومواطنهم القديمة والحديثة. وقد صدق الأستاذ الندوي عندما قال: ولا تزال أبواب الفتن والملاحم والأحاديث التي جاءت فيها أشراط الساعة وما كان ويكون بين يدي الساعة تنتظر باحثا عالي الهمة راسخ القدم في العلوم الدينية عالي الكعب في التاريخ صبورا دؤوبا في الدراسة والبحث سليم العقيدة حسن القصد، فإنها من أدق العلوم وأوسعها بحثا، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. في الهامش انظر كتابه الصراع بين المادية والإيمان تأملات في سورة الكهف صفحة 107 انتهى الهامش. لكني مع هذا لم أرضى أن تبقى في هذا الكتاب فجوة بحيث يخرج منه القارئ ولم يأخذ من هذا الموضوع زاد الفهم والاطلاع، فأخذت أجمع الأشتات من كتب التفسير والحديث والتاريخ والجغرافيا وأقسم البحث إلى فقرات تحمل العناوين الضرورية للمعرفة ووضعت عليها لمسات من التحقيق سواء أكان من عندي أم من عند غيري، وذلك على قدر علمي واطلاعي. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني وأن يقيد للتحقيق في هذا البحث من هو خير مني. يأجوج ومأجوج في اللغة. وردت كلمة يأجوج ومأجوج مرتين في القرآن الكريم، مرة في سورة الكهف في قوله تعالى: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، ومرة في سورة الأنبياء في قوله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم كل حدب ينسلون. ويذكر الإمام الطبري أن القراء اختلفوا في قراءة هاتين الكلمتين، فقرأت القراء من أهل الحجاز والعراق وغيرهم إن يأجوج وماجوج بغير همز على فاعول من يججت ومججت، وجعلوا الألفين فيهما زائدتين. غير عاصم بن أبي النجود والأعرج فإنه ذكر أنهما قرأ ذلك بالهمزة فيهما جميعا، وجعلا الهمزة فيهما من أصل الكلام، وكأنهما جعلا يأجوج ومأجوج يفعول من أججت وماجوج مفعول. والقراءة التي هي القراءة الصحيحة عندنا أن يأجوج وماجوج بألف بغير همز لإجماع الحجة من القراء عليه، وأنه الكلام المعروف على ألسن العرب، ومنه قول رؤبة بن العجاج: لو أن يأجوج وماجوج معا وعاد عاد واستجاش تبعا. وقد اختلفوا في اشتقاق يأجوج وماجوج، فقيل من أجيج النار وهو التهابها، وقيل من الأجة بالتشديد وهي الاختلاط أو شدة الحر، وقيل من الأج وهو سرعة العدو، وقيل من الأجاجة وهو الماء الشديد الملوحة. وعلى التقادير كلها وزنهما يفعول ومفعول، وهو ظاهر قراءة عاصم فإنه وحده قرأه بالهمزة، وكذا قراءة الباقين إن كانت الألف مسهلة من الهمزة. وقيل فاعول من يج ومج، وقيل مأجوج من ماجا إذا اضطرب، ووزنه أيضا مفعول، قاله أبو حاتم. قال: والأصل مأجوج، وجميع ما ذكره من الاشتقاق يقول ابن حجر مناسب لحالهم، ويؤيد الاشتقاق وقول من جعله من ماجا قوله تعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، وذلك حين يخرجون من السد. ويقول الإمام الآلوسي: الظاهر أنهما اسمان أعجميان فمنع صرفهما للعالمية والعجمة، وقيل عربيان من أج الظليم إذا أسرع. ويقول الطوسي الشيعي في تفسيره التبيان: إن ترك الهمزة في يأجوج ومأجوج هو الاختيار، لأن الأسماء الأعجمية لا تهمز، مثل طالوت وجالوت وهاروت وماروت، ومن همز قال لأنه مأخوذ من أجج النار ومن الملح الأجاج، فيكون مفعولا منه في قول من جعله عربيا. وترك صرفه للتعريف والتأنيث لأنه اسم قبيلة، ولو قال لو كان عربيا لكان هذا اشتقاقه، ولكنه أعجمي فلا يشتق لكان أسوأ. قال رؤبة: لو أن يأجوج وماجوج معا وعاد عاد واستجاش تبعا. فترك الصرف في الشعر كما هو في التنزيل، وجمع يأجوج يأجيج مثل يعقوب ويعاقيب لذكر الحجل، وولد القبج السلك والأنثى سلكة، ومن جعل يأجوج ومأجوج فاعولا جمعه يواجيج بالواو مثل طاغوت وطواغيت وهاروت وهواريت. وأما مأجوج في قول من همز فمفعول من أجا، كما أن ياجوج يفعول منه، فالكلمتان على هذا من أصل واحد في الاشتقاق. ومن لم يهمز يأجوج كان عنده فاعول من يجة، كما أن ماجوج فاعول من مجة، فالكلمتان على هذا من أصلين وليسا في أصل واحد، كما كان كذلك في من همزهما. وإن كانا من العجمي فهذه التقديرات لا تصح فيهما، وإنما مثل بها على وجه التقدير على ما مضى. وذكر ابن منظور أن الاسمين أعجميان، وبعد أن بين بعض الاشتقاقات كما مر قال: هذا لو كان الاسمان عربيين لكان هذا اشتقاقهما، فأما الأعجمية فلا تشتق من العربية. هذا وقد ذكر الحافظ ابن حجر أنهما اسمان أعجميان عند الأكثر من عامل الصرف للعالمية والعجمة. ويرى أبو الكلام آزاد أن كلمتي يأجوج ومأجوج تبدوان كأنهما عبريتان، ولكنهما في الأصل والواقع أجنبيتان اتخذتا الصورة العبرية، فهما تنطقان باليونانية جاج وماجاج. أصل يأجوج ومأجوج: ذكر أنه من أولاد يافث بن نوح عليه السلام، قال العلامة الآلوسي: وبه جزم وهب بن منبه وغيره واعتمده كثير من المتأخرين. قال: وهو موجود في التوراة في السفر الأول في الفصل العاشر. وقال الكسائي في العرائس: إن يافث سار إلى المشرق فولد له هناك 5 أولاد: جومر وبمرش وأشار وأسقويل ومياشح. فمن جومر جميع الصقارب والروم وأجناسهم، ومن مياشح جميع أصناف العجم، ومن أشار يأجوج ومأجوج وأجناسهم، ومن أسقويل جميع الترك، ومن بمرش الفقجق واليونان. وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم من طريق أبي هريرة رفعه: ولد لنوح سام وحام ويافث، فولد لسام العرب وفارس والروم، وولد لحام القبط والبربر والسودان، وولد ليافث يأجوج ومأجوج والترك والصقالبة. قال ابن حجر: وفي سنده ضعف. وفي مسند الإمام أحمد عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولد نوح 3: سام أبو العرب، وحام أبو السودان، ويافث أبو الترك. فقال بعض العلماء: هؤلاء من نسل يافث أبي الترك. قال: إنما سموا هؤلاء تركا لأنهم تركوا من وراء السد من هذه الجهة، وإلا فهم أقرباء أولئك. ولكن كان في أولئك بغي وفساد وجراءة، ولهذا قال الضحاك: هم جيل من الترك. وعن قتادة أنهم يأجوج وماجوج 22 قبيلة، بنى ذو القرنين السد على 21 قبيلة، وبقيت قبيلة واحدة منهم الترك، سموا الترك لأنهم تركوا خارجين. وأرى أن هذا تعليل غير مقبول، وكلمة ترك غير عربية. وقيل: يأجوج من الترك ومأجوج من الجيل والديلم. وقد ورد عن أصلهم قول آخر مردود طبيعة تأباه النفس وينكره العقل، وهو أبعد ما يكون عن الصحة والتصديق. في الهامش يقول الإمام ابن حجر: وقع في فتاوى الشيخ محي الدين النووي: يأجوج ومأجوج من أولاد آدم لا من حواء، عند جماهير العلماء، فيكونون إخواننا لأب، كذا قال. ولم نرى هذا عن أحد من السلف إلا عن كعب الأحبار. ويرده الحديث المرفوع أنه من ذرية نوح، ونوح من ذرية حواء قطعا، انظر فتح الباري جزء 13 صفحة 95. وانظر ما نقله عنه الإمام الآلوسي والبرزنجي أيضا من أنه وقع في فتاويه ذلك، روح المعاني جزء 16 صفحة 38 والإشاعة صفحة 231. ويذكر الحافظ ابن كثير أن هذا القول حكاه الشيخ أبو زكريا النواوي في شرح مسلم وغيره، وضعفوه وهو جدير بذلك، إذ لا دليل عليه، بل هو مخالف لما ذكرناه من أن جميع الناس اليوم من ذرية نوح بنص القرآن، البداية والنهاية لابن كثير جزء 2 صفحة 110. أقول: لا أدري لما كل هذا اللوم على الإمام النووي، ولا أدري مدى صحة هذا النقل عن جماهير العلماء كما عزاه إليه ابن حجر والآلوسي والبرزنجي عليهم رحمة الله تعالى، فقد رجعت إلى فتاويه فلم أجد ما يشير إلى ذلك. وهذا نص كلامه بالحرف: هم من ولد آدم من حواء عند جماهير العلماء، وقيل إنهم من بني آدم لا من حواء، فيكونون إخوتنا لأب. انظر فتاوى الإمام النووي صفحة 175 إلى 176، الطبعة الثانية، تحقيق الشيخ محمد الحجار. وقول ابن كثير يرده أن الإمام النووي لم يفعل شيئا سوى أن ذكر رأي كعب الأحبار، وإن كتبنا مملوءة بأخباره، ولم يتبين أن الإمام النووي وافقه على رأيه هذا، فقد ذكره ضمن آراء أخرى، بل إنه أخر هذا الرأي إلى آخر الآراء. وهذا يدل على أنه ليس الرأي القوي، فهو يقول: قال وهب بن منبه ومقاتل بن سليمان هم من ولد يافث بن نوح. وقال الضحاك: هم جيل من الترك. وقال كعب: هم بادرة من ولد آدم من غير حواء. انظر صحيح مسلم جزء 3 صفحة 98 للإمام النووي، الطبعة الأولى 1347 هجرية، المطبعة المصرية بالأزهر. ثم إنني لم أرى من نقل عنه هذا الخبر سوى ابن حجر، أما غيره ممن ذكر ذلك فلربما اعتمد على كلام ابن حجر دون الرجوع إلى الأصل. ويستأنس بذلك ما ذكره ابن كثير يرحمه الله، فإنه ذكر حكاية الإمام النووي هذا الخبر دون أن يذكر أنه قول جماهير العلماء هذا. وإن صورة ذكر الإمام النووي في الفتاوى لا تدل على سقوط كلمة أو كلمتين إذا قلنا إنه من اختلاف النسخ، بل إن ذكر الخبر كائن في جملة سليمة، فقد مر بك قوله: هم من ولد آدم من حواء عند جماهير العلماء، وقيل إنهم من بني آدم لا من حواء، وقوله قيل يدل على ضعف هذا الرأي كما هي عادة الإمام النووي في كتاباته، والله أعلم. تفسير ابن كثير جزء 5 صفحة 191. وينتهي الإمام ابن كثير إلى القول: هم من ذرية آدم بلا خلاف نعلمه. ثم الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى يوم القيامة: يا آدم قم فابعث بعث النار من ذريتك، فيقول: يا رب وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فحينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الواحد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر فإن منكم واحدا ومن يأجوج ومأجوج ألفا. وفي رواية فقال: أبشر فإن بينكم أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه، أي غلبته كثرة. البداية والنهاية جزء 2 صفحة 109. قال: ثم هم من ذرية نوح، لأن الله تعالى أخبر أنه استجاب لعبده نوح في دعائه على أهل الأرض بقوله: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، سورة نوح الآية 26. وقال تعالى: فأنجيناه وأصحاب السفينة، سورة العنكبوت الآية 15. وقال: وجعلنا ذريته هم الباقين، سورة الصافات الآية 77. انظر البداية والنهاية جزء 2 صفحة 109 إلى 110. انتهى الهامش. ما قيل عن أوصافهم: لم أرى أعجب مما وصفت به هاتان الأمتان من الإنس من أوصاف غريبة وبعيدة عن الواقع. وأغلب هذه الأقوال والأخبار إما أنها ترجع إلى الإسرائيليات التي ابتلي بها مع الأسف الممض تاريخنا القديم، أو أنها كانت مرتعا خصبا للقصاصين الذين يزيدون عليها ما طاب لهم من خيال وتصاوير يبتغون من ورائها إعجاب العامة ورضاهم. لكني أنبه إلى أن هذه الأخبار عندما يذكرها أهل الرواية والتاريخ لا يقصدون من ورائها الصحة والإثبات، بل إنها مجرد أخبار على الهامش. وما علي إلا أن ألمح إلى هذه الأوصاف التي ذكرت عنهم ثم أتبعها بالنقد. فمن قول إنهم لا يشبهون الإنس بل هم أشواه البهائم، يأكلون العشب ويفترسون الدواب والوحوش ويأكلون حشرات الأرض من حيات وعقارب وكل ذي روح، وحلى للبعض أن يقسمهم إلى ثلاثة أصناف بأطوال وأوصاف مختلفة. لا يمرون بوحش إلا أكلوه، ومنهم من أثبت لهم مخالب في أظفارهم وأضراسهم كأضراس السباع، ومنهم من قال إنهم على مقدار واحد يبلغ طول الواحد منهم مثل نصف الرجل مثل نصف الرجل المربوع منا، لهم مخالب وشعر يواري أجسادهم ويتقون به من الحر والبرد، يتسافدون تسافد البهائم، حتى إنه نسب إلى علي رضي الله عنه قوله منهم طوله شبر ومنهم من هو مفرط في الطول، وقيل إنهم 40 أمة مختلفو الخلق والقدود، في كل أمة منها ملك وزي ولغة، ومنهم المشوهون ومن له ذنب وقرن وأنياب بارزة، ومنهم مشيه وثب ويأكلون الحيتان والناس والخشاش والطير، وبعضهم يغير على بعض، ومنهم من لا يتكلم إلا همهمة، وفيهم شدة وبأس، وربما أكل بعضهم بعضا، ومنهم من قال إن لهم 4 أعين، ومنهم من له رجل واحدة ينقز نقز الظباء، ومنهم من هو ملبس شعرا كالبهائم، ومنهم من لا يشرب غير الدم شيئا. في الهامش انظر باختصار البدء والتاريخ جزء 2 صفحة 207، وانظر أخبار غريبة أخرى في الجزء 14 من نهاية الأرب عند الحديث عن ذي القرنين من صفحة 298. انتهى الهامش.
انتهى الوجه الأول.